أسماء نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الطور في الآية 28: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمددناكم بفاكهة ولحم مما يشتهون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في نعيم الجنة، بل ما زال البحث والكلام في نعيمها الجسماني، ما زال البحث والكلام في نعيم الجنة، بل ما زال البحث والكلام في نعيمها الجسماني، أو فقل في نعيمها المادي، وما زال البحث والكلام أيضا في الأكل الذي هو اللذة الثانية من لذائذ الجنة التي يتنعم بها الداخلون إليها. ذكر المولى جل وعلا في كتابه 7 آيات في القرآن، لم تذكر هذه الآيات 7 إلا الفاكهة فقط كطعام لأهل الجنة. في الآية الأولى، إذا ابتدأنا بحسب الترتيب، ترتيب الصور، قال تعالى في سورة ياسين في الآية 55 و56: ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقال في سورة الصافات في الآية 41 و42: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. في الآية 3 في سورة الزخرف الآية 73 قال تعالى: لكم فيها، أي في الجنة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. في الآية 4 في سورة الدخان في الآية 55 قال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى في الآية في المورد الخامس في سورة الرحمن من الآية 46 إلى الآية 52، طبعا مع العلم أنه في سورة الرحمن كل ما ذكر المولى نعمة من النعم يخاطب الإنس والجن معا، ولذا يعقب امتنانه بذكر النعمة بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. مع غض البصر عن هالآية، بقية الآيات من 46 إلى 52 قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، أي أقصان، فيهما عينان تجريان، محل الشاهد فيهما من كل فاكهة زوجان. المورد السادس أيضا في سورة الرحمن في الآية 62 إلى الآية 68 قال تعالى: ومن دونهما، أي من دون تلك الجنتين، طبعا يحذر بالبرزخ ويحذر بالجنة الخلد، من دونهما يعني أدنى منهم رتبة. وسيأتي البحث عند الكلام في مسكن أهل الجنة أنه كل واحد له قصران. ومن دونهما جنتان مدهامتان، أي خضراوتان، فيهما عينان نضاختان، أي أنه بفوق بخلاف تلك فيهما عينان تجريان، محل الشهد فيهما فاكهة ونخل ورمان. المورد السابع وهو المورد الأخير الذي ذكره المولى لنعيم أهل الجنة في سورة المرسلات في الآية 42 بقوله تعالى: وفواكه مما يشتهون. طبعا بالإضافة إلى هذه الموارد ذكر المولى جل وعلا في كتابه أن هذه الفاكهة كثيرة، مش إنه والله منحصرة بنوع أو بأنواع مثل النخل والرمان كما خص ذلك بالذكر. ذكر المولى أولا أن هذه الفواكه كثيرة كما في قوله تعالى في سورة الواقع من الآية 32 إلى الآية 33: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، وإلنا سابقا لا مقطوعة بحسب الفصول، ولا ممنوعة لا ببعد ولا ببذل الثمن، لا مقطوعة ولا ممنوعة. بل ذكر المولى جل وعلا أن في الجنة مش بس الفواكه كثيرة، بل فيها من كل الثمرات، كما في قوله تعالى في سورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 15 يقول: ولهم فيها، أي في الجنة، من كل الثمرات، يعني لا يوجد شيء من الثمار إلا وهو موجود في الجنة. بالإضافة إلى هذا خص المولى جل وعلا، يعني بالإضافة إلى أنه كل الثمرات موجودة في الجنة، خص المولى جل وعلا بعض أنواع الفاكهة بالذكر. من جملة ما خصه بالذكر النخل والرمان، كما في سورة الرحمن: فيهما فاكهة ونخل ورمان. باعتبار أنه عطف المولى النخل والرمان على الفاكهة، توهم البعض، والبعض مش من الشيعة من السنة ومش من الفقهاء من أهل اللغة، ذكروا أن النخل والرمان ليستا من الفاكهة. طبعا ردوا عليهم، ومن جملة ما رد عليهم كبار العلماء مثل الزجاج وغيره، كما ذكره الطبرسي في مجمع البيان في الجزء التاسع صفحة 319، بيقول: وحكى الزجاج عن يونس النحوي وهو من قدماء النحويين أن النخل والرمان من أفضل الفواكه، وإنما فصلا بالواو، يعني المولى جل وعلا كان بيكفي أن يقول فيهما فاكهة، ولفظ الفاكهة لفظ عام، فبدل على كل مصادقه بدليل حينئذ إجمالي، ومن جملة مصادقه النخل والرمان، ما في داعي بعد أن يذكر النخل والرمان. لما ذكر النخل والرمان بعد ذكر العام، فهذا مش كيشف على انه النخل على انه الفاكهه ما بتشمل النخل والرمان، لا، هذا كيشف على فضل النخل والرمان. ولذا دائما انت لما بتيجي بلفظ عام وبيكون ببعض الافراد افراد العموم له خصوصيه بتخصه بالذكر، بتقول: اتى القوم حتى رئيسهم، اذا اتيت بها حينئذ عاطف. لما بتقول حتى رئيسهم، ما بالقوم ما ذكرت انت من الرئيس الى المرؤوس، ما خلت حدا الا وما ذكرت، لكن من باب بيان الفضل، فضل هذا المصداق. لذا قال: وانما فصلا بالواو لفضلهما. قال الازهري، وهو كذلك من احد كبار علماء اللغه: ما علمت ان احدا من العرب قال في النخل والكرم، اي في النخل والكرم اي العنب وثمارهما، أنها ليست من الفاكهة، وإنما قال ذلك من قال لقلة علمه بكلام العرب. إنه في بعض الناس ذهبوا إلى ذلك، ولكن هذا البعض بالواقع لقلة علمه، وهذا مش إنه أمر عزيز في الكتاب، إله نظائر كثيرة في الكتاب، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، ولفظ الملائكة بتشمل كل الملائكة بما فيهم الملائكة الكروبيين، وقلنا أن الملائكة الكروبيين هم رؤساء الملائكة مثل جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل، هؤلاء الملائكة الكروبيين. تتمت الآية: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبرائيل وميكائيل. فخص لفظ جبرائيل وميكائيل بالذكر بالواقع لفضلهما على بقية الملائكة. هذا من جهة. من جهتين، انه لما ذكر المولى او خص المولى جل وعلا ذكر النخل والرمان بالذكر، خصهما لناحيتين. للناحيه الاولى، انه اذا تنظر انت الى النخل والرمان فكل منهما من الاشجار، يعني من اصناف الشجر وليس من اصناف حينئذ النبات، لكن اذا بتشوفهم بتلاقيهم انه متقابلان. التقابل انه جل وعلا ذكر احدهما وهو حلو وهو النخل، والثاني مش انه والله حلو، انما فيك تقول انه لا يدرج تحت صنف الحلو، لانه في قسم منه مز او في قسم منه حامض اللي هو الرمان، فاحدهما حلو والاخر غير حلو. هذا من جهه. من جهه ثانيه، مقتضى التقابل بينهما، احدهما حار وهو النخل، والآخر بيض، الرمان بيض بحسب الطعم. أيضا من جملة التقابل بينهما أحدهما فاكهة وغذاء، يعني بتتغذى عليه بتتقوت عليه فيك تصرع عليه، وما تحتاج وما يحتاجه الجسم فيغدو حينئذ من أحدهما الذي هو التمر أو الرطب. الثاني لا، فاكهة من دون أن يكون غذاء، ما فيك تكتفي أنت طول عمرك بالرمان بخلاف التمر فيك تكتفي حينئذ به. من جملة التقابل أحدهما من فواكه البلاد الحارة الأرض الصحراوية اللي هو التمر أو النخل، الآخر من فواكه البلاد الباردة. من جملة التقابل أنه أحدهما في غاية الطول، النخل طويل بخلاف الرمان ما فيها طول، والآخر أشجاره بالطول. من جملة التقابل أنه أنت بتطلع بالنخل بالثمر، ثمر النخل يؤكل ظاهرها ويرمى باطلها، بخلاف العكس الرمان قشره ما فيك تاكله، وإن كان يستخدم كما سترى فيما بعد أنه يستخدم في الأصباغ، وأفضل أنواع الأصباغ هو الآتي حينئذ من قشور الرمان. فبتلاقي أن الرطب يؤكل ظاهره ويرمى باطنه، بخلاف العكس الرمان لا يؤكل ظاهره ويؤكل حينئذ باطنه. فكل منهما حينئذ متقابلان في كل أنواع الخصائص اللي فيه. لما ذكر المولى، وطبعا المولى حال كونه حكيما، الكلام إذا كان صادر من الحكيم بدك تنظر إلى علمه، بدك تنظر إلى حكمته، من خلال علمه وحكمته بصير بدك تنظر إلى كل المداليل الالتزامية في الكلام، وبيكون المولى بيكون حينئذ هذا الحكيم العالم قد أشار بكل المداليل عندما نطق، بخلاف ما يصدر هذا اللفظ من إنسان لا عالم ولا حكيم، لما بيصدر الكلام ما بتحمله انت معانيه على اكثر، ما بتحمله كلامه على اكثر من معنى، وانما بتحمله اياه على المعنى المطابق فقط من دون الاشارات. لكن كل ما ترقى في العلم اكثر، كل ما كان باشارات كلامه مداليل انه بيكون قاصدها، بيكون حينئذ ملتفت لها. اذا كان قاصدها لانه ملتفت لها، فالمولى لما خص بالذكر هذين النوعين من الأشجار وهما متقابلان، بيكون بالواقع أيضا قصد ما بينهما من الأشجار. إذا رأيت أو إذا نظرت إلى فصيلة الأشجار بتلاقيها طبعا فصيلة الأشجار المثمرة، مش إنه فصيلة الأشجار غير المثمرة، تجد أن كل فصيلة الأشجار المثمرة تندرج بين خصائص الرمان وخصائص شجرة، وبين خصائص التمر والرقب وخصائص شجرة، ويكون حينئذ قد أشار إلى كل خصائص الفصيلة الشجرية المثمرة. هذا من جهة ثانية، من جهة ثالثة أن ورد في الأخبار الكثيرة فضل التمر وفضل حينئذ الرطب. أما من ناحية التمر ورد في الخبر كما في الوسائل الجزء 17 صفحة 102 عن حنان بن سدير عن أبيه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يحب أن يرى الرجل تمريا. طبعا هذا اللفظ غير لفظ الآن النباتي، الآن يطلق لفظ النباتي على قسم من الناس، يراد بهذا اللفظ في عصرنا الحاضر النباتي أنه لا يأكل غير النبات، لكن لفظ التمري بحسب أصل اللغة مش بحسب الآن الاستعمال، بحسب أصل اللغة هو إذا كان تلبس الذات أي الإنسان بمبدأ على نحو الكثرة، إذا كان مكثر من هذه الصفة، مكثر من هذا المبدأ، فبيصدق عليه حينئذ هذه الصفة، مع غض البصر أنه بيأكل غيره والله ما بيأكل غيره، ما فيها دليل على أنه ما بيأكل غيره، بخلاف لفظ النبات الآن فيها دليل، وهذه بحسب الوضع الاصطلاحي الآن القائم، أنه لا يأكل اللحم، لكن لفظ التمري لا، أنه يكسر أكل، لفظ التمري أنه يكسر أكل التمر، مع غض البصر أنه بيأكل شيء آخر والله ما بيأكل، وإن كنا نجزم أنه بحسب أصل اللغة وبحسب الاستعمال في زمن الأئمة أنه ما كان في إلى دلالة المنع، ما كان في إلى دلالة العدم على غير أكل التمر. وعليه فيكون المعنى كان علي بن الحسين يحب أن يرى الرجل تمريا، أي أنه يكثر أكل التمر. يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمر. الله في خبر ثاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله أيضا في قول الله، كل منهما سئل عن قول الله عز وجل عندما بعث أصحاب الكهف بعدما استفاقوا من نومته، بعثوا أحدهم بورقهم أي بالفضة فليأتي بأزكى طعاما. سئل أحد كل من الإمامين أنه شو الأزكى طعام في تفسير قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، قال عليه السلام أزكى طعاما التمر. وهذا أيضا بدل على أن التمر مش بس فاكهة، إلا أنه فاكهة وطعام، فاكهة وغذاء. الخبر الثالث عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه تمر، يعني ما يجي عليها تمر إلا بدأ بالتمر. في خبر الرابع عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان حلوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمر. في خبر خامس عن أبي عبد الله عن أبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأحب للرجل أن يكون تمريا. في خبر سادس من أكل التمر على شهوة رسول الله، يعني على حب رسول الله للتمر، هذه على شهوة رسول الله. من أكل التمر على شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضره. في خبر سابع دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله، مش عم يأكل حب وراء حب هيك على مهله، لا عم يأكل حينئذ واحد تلو الأخرى. طبعا قبل إكمال الخبر من باب الفائدة أن النبي ما تخير على الإطلاق شيئا من ألوان الطعام التي قدمت له إلا التمر، لما يقدم له يبلش يتخير بالجار أو بالصحن أو بالوعاء أو بالصحف التي قدم فيها التمر إليه، يبتدئ بأن يتخير الأفضل فالأفضل إلى أن ينتهي حينئذ من شهوته صلوات الله وسلامه. دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة، فقال لي يا سليمان، سليمان بن جعفر الجعفري راوي الخبر، فقال لي يا سليمان ادنو فكل، فدنوت منه فأكلت معه وأنا أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة، قال نعم إني لأحبه. قلت ولما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان تمريا وكان أمير المؤمنين عليه السلام تمريا وكان الحسن عليه السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسين عليه السلام تمريا وكان سيد العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفر عليه السلام تمريا وكان أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق تمريا وكان أبي الإمام الكاظم عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر. ثم علل الإمام بذلك قال لأنهم خلقوا من طينتنا، وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم خلقوا من مارج من نار. أيضا من جملة الأخبار إذا أردنا أنه شوي نتوسع فيها، ورد في القرآن قول الله جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في التفسير تفسير هذه الآية المباركة قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لم يستشف النساء بمثل الرطب، مش التمر، الرطب، لم يستشف النساء بمثل الرطب، إن الله تعالى أطعمه مريم في نفاسها. في خبر ثاني عن الإمام الصادق عليه السلام أربعة يعدلن الطباع، يعني بيجعل مزاجك معتدل مستوي، الرمان السوراني والبسر المطبوخ والبنفسج. تشمه ولا الانجباب. وورد مدح التمر البرني وأنه خير التمور، ولكنه على الريق يورث الفارش. طبعا في خبر آخر قال النبي صلى الله عليه وآله: كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الديدان في البطن. لذلك الفقهاء قالوا بالجمع بين الخبرين أنه يستحب أكل التمر على الريق كله إلا البرني، فإنه أكله على الريق يورث الفارش. أيضا من جملة الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بيت لا تمر فيه جياع أهله. بالإضافة إلى كل هذا، هذا الخبر الأخير سنقتصر عليه، في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى خلق من فضلة طين آدم. إنه لما خلق آدم ضل شيء من طين خلق منه حواء، هذه معنى إنه حواء خلقت من آدم، مش إنه خلقت من ضلع، من ضلعه إنه والله مسحوب ضلعه الأيسر كما بيتوهم البعض. لذلك في باب المواريث بنص فقهاءنا بيقولوا إنه الخمسة يعني اللي إله مش عارفينه شو هو، اللي إله حينئذ يعني جهاز التناسل لكل من الزوجين، فيعرف هذا إما بالبول فإن بال نحو الشاهق أو نحو يعني المستقيم فبيكون رجل، فإن بال بين رجليه فبيكون امرأة. طبعا هذا مع إضافة علامات الحيض، مع إضافة علامات حينئذ الشهوة، مع عدم خروج الماء. إذا كل هذه تساوت فما بيقولوا أنه والله بعد الأضلاع، بيقولوا أنه مسألة عد الأضلاع متنافي مع الوجدان، لأنه أضلاع الذكر مثل أضلاع الأنثى. ما في عنا أنه والله أضلاع الأنثى من الجنب الأيسر أكثر عددا من أضلاع الذكر، لحتى تكون الأنثى مخلوقة حينئذ من الذكر كما بيتوهموا أنه والله حواء خلقت من ضلع آدم. بالضبط في الأخبار الصحيحة أنه حواء خلقت من فاضل طينة آدم. هل هي الطينة لما خلقت منها حواء ظل فيها فضل؟ هل فضل خلقت منها النكل؟ لذلك إن الله تعالى خلق من فضلة طين آدم نكلتين ذكرا وأنثى. في خبر ثاني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: استوصوا بعمتكم النخلة خيرا. سميت النخل عمي لأنه هي خلقت من فضل الطين، مش لأنه هي أخت بيك. استوصوا بعمتكم النخلة خيرا. ثم علل الإمام: فإنها خلقت من طينة آدم عليه السلام. ألا ترون، وعم يجيب دليل، ألا ترون أنه ليس شيء من الشجر تلقح غيرها، كل الأشجار بتلقحها الريح إلا النخل، أنت بك تأبر بالتأبير حتى يتم حينئذ سرقها. هذا من ناحية التمر. لذلك الشيخ محمد علي الأعثم له منظومة في الأكل والشرب وفي آداب الأكل والشرب وفي ماهيات الطعام والشراب. طبعا نحن بس حكاياتنا كنا سابقا، مش هلا شوي صار في عندنا ثقافي، ما يعني ما منفتش على الكنوز الموجوده. ياريت انه والله بتبحثوا على منظومه ابن الاعثم، وهي مطبوعه وطبعت حديثا، فيها كل ما له الدخل في الطعام والشراب واداب الاكل واداب الشراب واداب المائده، كل جاي على نحو الارجوسي. ما قاله في التمر قال: وقد أتانا عن ولاة الأمر أي الأئمة، وعن أبيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أبيهم حبهم للتمر، فأصبحت شيعتهم كذلك تحبه في سائر الممالك. وجاء في الحديث أن البرد يشبع من يأكله ويهني، وأنه يذهب بالعياء وهو دواء سالم من داء، أي أنه من جملة الأدوية التي لا داء فيه لهو حينئذ. لهذه الخصائص كذلك ذكره المولى جل وعلا في سورة الرحمن بعد ذكر الفاكهة قال: ونخل. لكن كما ترى أنه عطف النخل كشجر على الفاكهة والفاكهة ثمار. طبعا هذا العطف هلأ سيأتي حينئذ الإلماح أو الإشارة حينئذ لإله. طبعا من ناحية التمر يعني في الموسوعات الأدبية وفي الموسوعات الغذائية قالوا أنه التمر يسمى بسرا بضم الباء حين يكون غصنا طريا ثم يدعى بلحا ثم يدعى رطبا حين يلين وينضج أول نضج بسموه رطب. ويطلق اسم التمر على التمر اليابس أنه بس يجف بسموه حين إذن طمر. إذن هو بمر بأربع مراحل، بمر بالبصر، بمر بالبلح، بمر بالرطب، ثم حينئذ بمر بالطمر. طبعا التمر في الطب القديم، ونحن بنعرف انه القانون لابن سينا درس في جامعات فرنسا في القرن التاسع عشر، في التمر في الطب القديم قالوا انه من اكثر الثمار تغذية للبدن، وذكروا انه مقوي للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباء، لا سيما مع حب الصنوبر والحليب، ويبرئ او يبرئ من خشونه الحلق، واكله على الريق يقتل الدود، وقد ورد في الخبر الا البري، وهو فاكهه وغذاء وشراب وحلوى، والاكثار منه يؤذي الاسنان ويهيج الصداع ويدفع ضرره اذا بتخاف منه، فيدفع ضرره باللوز او بالعسل او بالزبد او بالزبدي. هذا في الطب. في الطب الحديث بالواقع قالوا ان التمر ذو قيمه غذائيه عظيمه، مقوي للعضلات والاعصاب، ومرمم ومؤخر لمظاهر الشيخوخة. الأنسجة اللي عندك ما هي بتتعب تشرف حينئذ على النهاية، على النبض، على التوقف. التمر لا، برممة، برجع لحيويتها، مرمم ومؤخر لمظاهر الشيخوخة. وإذا أضيف إليه الحليب كان من أصلح الأغذية، وبخاصة لمن كان جهازه الهضمي ضعيفا. إن القيمة الغذائية في التمر يضارع كل ما في أنواع اللحوم، وثلاثة أمثال ما للسمك من قيمة غذائية، وهو يفيد المصابين بفقر الدم وبالأمراض الصدرية، وهو يفيد خاصة الأولاد والصغار والشبان والرياضيين والعمال والناقهين والنحيفين والمصابين بفقر الدم والنساء الحاملات. يزيد في وزن الأطفال، ويحفظ رطوبة العين وبريقة، ويمنع جحوظ كرتها أن تطلع لبرا، ويكافح الغشاوة ويقوي الرؤية وأعصاب السمع، ويهدئ الأعصاب، ويحارب القلق العصبي، وينشط الغدة الدرقية، ويشيع السكينة والهدوء في النفس بتناوله صباحا مع كأس حليب، ويقوي الأعصاب، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب، ويقوي حجيرات الدماغ والقوة الجنسية، ويقوي العضلات، ويكافح الدوخة وزوغان البصر والتراخي والكسل عند الصائمين والمرهقين، وهو سهل الهضم سريع التأثير في تنشيط الجسم، ويضر البول وينظف الكبد ويغسل الكلى، ومنقوعه يفيد ضد السعال والتهاب القصبات والجلد. هذا بالنسبة إلى الطفل. أما بالنسبة إلى الرمان اللي ذكره المولى جل وعلا عطفا على النخل بعدما ذكر الفاكهة، بالواقع بالنسبة للرمان لولا النص أو لولا الأخبار الوردة عن الأئمة، نحن ما فينا نحصي سابقا قلنا أنه أنواع الأصناف الموجودات في البحر 3600 طبعا تبعا للنقل عن الأئمة. أما من ناحية الفاكهة، إذا بدك تيجي هلأ تقول له لواحد عدل لي أقسام أو أنواع الفاكهة، في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال الفاكهة 20 و100 لون، 120. طبعا بدكش تعد الأسود والأبيض والأحمر كل واحد صنف من العنب، ما كله عنب. بدكش تعد لي والله عنب مخدوشي، خاصة انتوا قاعدين هون حد مخدوش العزيزي على قلوب احدنا مش علينا، ما كله هذا صنف واحد. الفاكهة 20 و100 لون سيدها الرمان. في خبر ثاني عن الإمام الصادق عليه السلام قال عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه، يعني بهرط. في خبر ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 صباحا. اللهم صل على محمد. في خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل رمانه نور الله قلبه وطرد عنه شيطان الوسوسة 40 صباحا. في خبر خامس عن أبي عبد الله عن جعفر عن أبيه عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرمان سيد الفاكهة ومن أكل رمانة أغبر شيطانه 40 صباحا. بالإضافة إلى ذلك الخبر السادس أكل الرمان يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد. في خبر سابع قال أبو عبد الله عليه السلام أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابه، إنه بنضج. هلا رح يجي خبر انه اسرع لألسنتهم، وفعلا بحسب التجربة اللي بيطعم اعلان نطق خاصة من الاولاد انه بيطعموا الرمان بصير ينطق حينئذ بسهولة. وايضا هلا فيك تجربها في بعض الاولاد يمكن عندهم بعض المخارج ما بتضبط معهم، ما فيها تطلع معهم بالاكل من الرمان بصير يضبط حينئذ النطق لكل المخارج. طبعا بالنسبة الى الرمان مش انه والله يؤكل مثل ما بياكلوه الايرانية، الإيرانية بعصروه يعني هو نفس الكود بعصروه بمصروه ميت ومعص، هذا مش وارد. ولأنه على الطريقة العاملية بيهرهر على اليمين وعلى الشمال وأي حبة بتروح ما بيلقطها وبيأكلها من دون يعني ما يكون هو متهيئ إن يأكل تمام حبات الرمان. بالواقع بالنسبة إلى الرمان قال سمعت صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل الرمان بشحمه مش بقشره، لانه البعض بيتصور انه المراد بالشحم هو القشر، لا القشر الخارجي بده يطلع، الشحم هو هذا الشيء اللي بيكون الكوز محطوط عليه. ما كل الرمان هو كواز وكل حبة ما محطوطة على كرسي بقلب الشحم، هذا هو المراد بشحمه. كل الرمان بشحمه فانه يدبغ المعدة ويزيد في الزيت. في خبر ثاني كل الرمان المد بشحنه فإنه دباغ المعدة، وبينفع كثير للي معه وإن كان جلسة مش طبية جلسة علمية أنا ما يشوفها بالطب، بينفع كثير للي معه حينئذ أرحم. هذا الخبر اللي أحلناه من جملة الأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لألسنتهم، هناك فإنه أسرع لشبابهم، هنا أسرع لألسنتي. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الرمان والماء الفاسد أنهما لا يدخلان جوفا قط إلا أصلحاه. لذلك في خبر عن ابن الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما دخل شيء جوف ابن آدم أنفع من الماء الفاتر. طبعا هون الخبر عن أمير المؤمنين بزيد علاه حينئذ فضل. أما من ناحية الأكل سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان، لأن سيد الفاكهة. وكان والله ورقفهم من الإمامين، وكان والله إذا أكلها أكل الرمان أحب أن لا يشركه فيها أحد. اللهم صل. يقول أيضا في الخبر خبر المفضل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه، أو قال أو يشركني فيه إنسان، إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة. في خبر ثالث من ناحية أكل الرمان عن الإمام الصادق: ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان، وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة. هلا إن قلت إذا كان فيها حب من الجنة، ما الجنة محرم على الكفار، محرم دخولا، محرم أكلا، محرم نظرا، أصلا هني محرمي رائحة، ولا رح تشوف روائح الطعام بعدها، روائح العطور رح يجي بكرة من بعد. من محرمي حتى بالرائحة محرمي على بعض المسلمين، فكيف على الكفار من باب أول؟ فكيف أنا بدي أقول للكافر الرمان فيها حب من حبات الجنة؟ تتمة الخبر: وإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه، انتزع الحب حينئذ من الكافر انه ما بياكلها، لا يوفق لاكل. ايضا من جمله الاخبار قال عن امير المؤمنين عليه السلام قال اذا عفوا عن ابي عبد الله الصادق قال: كان امير المؤمنين عليه السلام اذا اكل الرمان بسط تحته منديلا. فيسال عن ذلك انه مش حاطط تحت منه منديل، فيقول: لان فيه حبات من الجنه. فقيل له: فإن اليهودي والنصراني ومن سواهم يأكلونه. فقال عليه السلام: إذا كان كذلك بعث الله إليه ملكا فانتزعها منه لئلا يأكله. اللهم صل على محمد. في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان إذا أكل الرمان بسط المنديل على حجره، وكلما وقعت حبة أكلها ويقول: لو كنت مستأثرا على أحد لاستأثرت الرمان. أما في كتاب الخرائج والجرائح روى أن يهوديا قال لعلي عليه السلام، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم، بس هو قول اليهود، إن محمدا قال: إن في كل رمانة حبة من الجنة، وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها. فأنا أكلت شيء لك من الجنة، فكيف بيقول نبيك إنه والله أنا محرم علي أكل الجنة؟ قال له: وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها. فقال عليه السلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. وضرب أمير المؤمنين يده على لحية الكافر فوقعت حبة رمان فتناولها عليه السلام وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله.
الله صل على محمد وآل محمد.
لذلك ابن أعثر بيقول: وسيد الفواكه الرمان يأكله الجائع والشبعان، منورا قلوب أهل الدين، ومذهب وسوسة اللعين، فكله كيما أن تصح بعده بشحمه، فهو دباغ المعدة، لا يشرك الإنسان في الرمان لحبة فيه من الجنات. بالواقع أما بالنسبة إلى ما هو من الناحية الغذائية في الرمان، الرمان أما في الطب القديم وصف الرمان بأن الحلو منه جيد للمعدة، مقوٍ لها بما فيه من قبض لطيف، نافع للحوض والصدر والرئة، جيد للسعال، ماؤه ملين للبطن، يغذو أو يغذي البدن غذاء فاضلا يسيرا، سريع التحلل لرقته ولطافته، يولد حرارة يسيرة في المعدة وريحا، لذلك يعين على الباه ولا يصلح للمحمومين. هذا الحلو. أما الحامض فهو قابض، يعني بيعطي شوية إمساك، ينفع المعدة الملتهب ويجر البول أكثر من غيره من الرمان، يسكن الصفراء، يقطع الإسهال، يمنع القيء، يلطف الفضول، يطفئ حرارة الكبد، يقوي الأعضاء، نافع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب وفم الميت. في الطب الحديث وصف الرمان بأنه مقوم للقلب، قابض، طارد للدودة الشريطية، مفيد للزحار الزنطار وللوهن العصبي، يكافح الأورام في الغشاء المخاطي. إذا قطر منه في الأنف مصحوبا بالعسل أو شرب عصيره مع الماء أو مع الماء والعسل يكون مسهلا خفيفا، ينظف مجاري التنفس والصدر، يطهر الدم، يشفي عسر الهضم. أكله مع المآكل الدسمة يهضمها ويخلص الأمعاء من فضلات المآكل الغليظة. هذا بالنسبة إلى ما خصه المولى جل وعلا بالذكر في سورة الرحمن عندما قال وفيها فيهما فاكهة ونخل وربت. كذلك لا يتوهم أن المولى بس خص بالذكر النخل، أيضا ذكر الموز، وإن كان ما ذكروا باسمه، ذكروا بوصفه. ذكر الموز وأيضا ذكر السدر اللي هو شجر السدر لورقه يستعمل في الغسلة الأولى من أغسال الميت الثلاث. طبعا الغسلة الأولى مش إنه والله تحط فيه ورق حتى يصير الماء ماء مضاف، يكفي إنك تحط فيه كم ورقة ليصدق إنه ماء السدر. مثل الكافور، مش إنه والله بيحطوا فيه كافور كثير، بس تحط فيه الكافور كثير ويخرج الماء بأحد أوصافه الثلاث، الطعم أو اللون أو الرائحة، عن الماء المطلق ما عاش فيك انت تغسل في الميت، بتحط له شويه كافور لا يصدق الوصف انه ماء مع الكافور. هي الغسل الثاني. بالثلث الماء القراح او القراح عفوا، هو القراح هو الخالص، وطبعا كان خالصا في قبال الغسلتين الاولى والثانيه، انه خالص من السدر وخالص حينئذ من الكافور، يعني الماء المطلق. بالسدر أيضا ذكره المولى، طبعا السدر من الأشجار المثمرة، وإن كنا نستعمل الورق، والورق مش بس إنه يستعمل في تجهيز الميت، هلا رح تشوف إنه له استعمالات تانية الورق، والمولى ذكره في الكتاب باعتبار ورقه لا باعتبار ثمره، لكن له ثمرة، ثمرته النبق، باعتبار إنه المولى ما ذكره باعتبار ثمره، لذلك ما رح نتكلم عن النبق، رح نتكلم حينئذ عن ورق السدر. ما ذكره المولى جل وعلا عن السدر والموز كان في سورة الواقعة من الآية 28 إلى الآية 30 في قوله تعالى في سدر مخضود. الخض هو نزع الورقة عن الغصن، بس مش ورقة ورقة، نزع كله عن الغصن كله، يعني ما يسموه هلا إنه مشى الغصن. كيف أنت بتكمش أول غصنك وبتمش ومشى فبتطلع كل الأوراق، هذا هو الخبط. طبعا هذا ما بيتم والله بورق الزعرور، ما كله شوك، كيف بدك انت تمرش له، هذا بيسموه المرش، كيف بدك تمرش له ورقه، ما بدقك الشوك في الاول، انه ورق الورد ما كله شوك. من هون بيستكشف انه غصن السدر ما في شوك، وانه غصن لين فبتخضض ورقه، بمعنى انك بتمشقه، بمعنى انك بتغل ورقه بحينئذ يعني مسحة واحدة. قال في سدر مخضود وطلح، مش طلع، لو قال طلع كان نخل، بس قال طلح منضود، يعني واحد جاي فقتني، منضد متراكم بعضه على بعض، اللي هو الموز. وطلح منضود وظل ممدود في سورة الواقعة من الآية 28 إلى الآية. قال الطبرسي في مجمع البيان في الجزء التاسع صفحة 329، قال بالطلح المنضود، قال قال ابن عباس، وهو طبعا تلميذ أمير المؤمنين وهو سيد المفسرين بعد المقصودين، قال ابن عباس وغيره هو شجر الموز، وطلح منضود قال هو شجر. أما السدر قلنا بأنه هو شجر النبق، أما المخضوض قلنا أنه هو هالعملية يعني نزع الأوراق عن الغصن، لكن بشرط أنه الغصن ما يكونش له حينئذ شوك. قلنا أنه المنضوض هو المتراكم بعضه حينئذ على بعض، والمنضوض من النضد إذا جعلت بعضه حينئذ عرفت. ما دام المولى جل وعلا ذكر الموز وذكر أيضا السدر، فإذا لابد أن يكون فيهما خصيصة، وعشان هيك هو ذكر. إذا بقى تطلع حينئذ بالخصيصة، انظر أنت إلى شجر الموز، ببلادنا كل السياح الملان بشجر الموز. إذا بقى تنظر إلى شجر السدر، ببلادنا أيضا في شجر السدر، وإن كان مش بالكثرة موجودة لشجر الموز. يمكن غالبنا شايف شجر السدر، وأنا من جملة اللي شايفهم، اللي شايفها بس مش متأملة فيها. لكن بيقولوا انه والله يعني التقابل، مثل ما عملنا تقابل بين النخل والرمان، التقابل ان السدر اوراقه صغيره، الموز اوراقه كبيره، السدر في غايه الصغر، الموز في غايه الكبر. فبيكون المولى جل وعلا عندما ذكرهما معا بيكون قد اشار الى كل ما بينهما من الأشجار المثمرة ذات الأوراق. طبعا السدر ورقه حينئذ يستعمل، ولا رح تشوف استعمله كمان الموز ورقه يستعمل للاستظلال، مثل ما انه ورق الموز يستعمل للاستظلال، ورق السدر يستعمل للتنظيف، خاصة لتنظيف الرأس. لذلك المولى بالواقع عن الموز في الجزء 17 بكتاب الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة باب الموز باب 100، دخلت على أبي عبد الله عن الراوي أبو أسامة، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقرب إلي موزا فأكلته. حتى ما تتصور أنه والله كانت بيوتهم بس فيها طمر، كان عندهم موز وعنده رمان وكيلو مثله. نعم فيش إلا بزمن أمير المؤمنين، زمن أمير المؤمنين كان في 300 فقير على الصف في برة، لا عندهم مأوى لا عندهم مأكل لا عندهم مشرب. حتى بالحال كان رسول الله ينفق على طيبه أكثر من إنفاقه على طعامه. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقرب إلي موزا فأكلت. خبر صيني، خبر عن يحيى بن موسى الصنعاني. دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام بمنى وأبو جعفر الثاني إمام الجواد عليه السلام على فخذه وهو يقشر موزا ويطعمه. خبر ثالث، دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة مش بمنى، وهو يقشر موزا ويطعم أبا جعفر. طبعا أبو الحسن هنا كمان إمام الرضا، أبا جعفر ويطعم أبا جعفر، يعني أبو جعفر الثاني إمام الجواد ويطعم أبا جعفر. هذا بالنسبة إلى الموز، ما في أكثر من هذا ورد حينئذ في أخبارنا. طبعا الموز من ناحية الفيد الطبي بيقولوا أنه الموز ملين مدر محرك للباه، يزيد في النطف والبلغم والصفراء، لا ينبت إلا بالبلاد الحار. هذه ما قاله الشيخ عباس القمي في سفينة النجاة في الجزء الثامن صفحة 165. ما قاله قدامة في كتابه معجم الأغذية، كتاب في هو أجمع كتاب في اللغة العربية حول الأغذية والنباتات والأعشاب، بيقول في صفحة 719 نقلا عن العالم النباتي بليني، بيقول أثنى سنة 79 قبل المسيح على الموز وقال إن الموز غذاء مألوف عند الفلاسفة، وقد كانوا يستظلون بأوراق أشجاره الكبيرة ويتخذون من ثماره الحلوة غذاء يساعدهم على التأمل في أسرار الكون، لذلك أطلق عليه اسم طعام الفلاسفة أو فاكهة الحكماء. السبب في ذلك هو بالواقع ما استكشف في الطب الحديث، أن الفسفور الموجود في الموز يسمى بملح الذكاء. الفسفور الموجود بالموز مش موجود بأي غذاء آخر، هو اللي بيعطي شدة الذكاء للإنسان. عشان هيك كانوا الفلاسفة والحكماء بيستظلوا تحت شجره وبيأكلوا حينئذ من ثمره. لكن ما قاله ابن الرومي فعلا له وصف كثير حلو في الموز، بيقول إنما الموز إذا تمكن منه كاسمه مبدلا من الميم فاء، يعني بدل الميم بالموز بالفاء بصير الفوز فإذا الموز فيه الفوز هو حسب بيته. بل إنما الموز إذا تمكن منه كسمه مبدلا من الميم فاء، وكذا فقده العزيز علينا كسمه مبدلا من الزاي تاء. الموز يعني إذا فأت الموز بصير هو الموز، لذلك قال فهو الفوز مثل ما فقده الموت. لقد عم فضله الأحياء، ولهذا التأويل سماه موزا. من أفاد المعاني الأسماء، نكهة عذبة وطعم لذيذ، فنعيم متابع نعماء. لو تكون القلوب مأوى طعام، يعني مش انه الطعام بروح على الأحشاء بيجي على القلب، نازعته قلوبنا الأحشاء. أما من ناحية فئته، لأنه بس ذكر في الكتاب في القرآن، بالواقع الموز بالإضافة لأنه فيه الفسفور الخاص اللي بيزيد في ملح الذكاء في الذكاء، ينفع من حرقة الصدر والسعال وقروح الكليتين والمثيني، ويضر البول ويزيد في البنين، ويحرك شهوة الجماع، ويلين البطن، ويسمن كثيرا، ويؤكل قبل الطعام، وأجوده النضيج. هذا بالنسبة إلى الطب القديم. بالنسبة إلى الطب الحديث، قلنا أنه في هذا الفسفور في أيضا الفلور الذي فيه يحمي الأسنان من التسوس، والموز غني بفيتامين جي يجعله مقويا للعضلات وحاميا من الفطر والتعفنات، وغني بالفيتامين بي التي تحمي الأعصاب وتكافح فقر الدم وتحفظ التوازن العام للصحة، وأيضا في فيتامين ألف يساعد على النمو ويحمي البصر، وفي فيتامين ه يغذي الإخصاب والإنتاج كما يفيد في أمراض الروماتيزم وضعف حالة التشنج. طبعا صار بحثنا هلا بحث طبي، ما هذا بالنسبة إلى الموز. أما بالنسبة إلى السدر، المولى جل وعلا ذكره من ناحية ورقه في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر. بالسدر يعني المي اللي بتغسل رأسك فيه، بتحطي ورق سدر مثل ما بدك لما بتغسل الميت، مش انه بيغسل بنفس الورق. يغسل رأسه بالسدر ويقول اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، فإنه قدسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان 70 يوما. في خبر ثاني أن سيد الشجر السدر، لذلك المولى جل وعلا أمرنا حينئذ بأن نفس الميت الغسلة الأولى، غسلة الأولى بماء السدر. أيضا ما ورد في الأخبار أنه غسل الرأس بالسدر على الطريقة التي تقدمت أنه يجلب الرزق جلبا ويسيل الهم والغم، ويصرف الله عمن غسل رأسه بالسدر وسوسة الشيطان 70 يوما. ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان 70 يوما لم يعص الله، ومن لم يعص الله 70 يوما تتمة الخبر دخل الجنة. طبعا ما دمنا تكلمنا عن الفاكهة، المولى جل وعلا في سورة الرحمن قال فيهما من كل فاكهة زوجان. شو الزوجان؟ بالواقع اختلف المفسرون تبعا لاختلاف المروي، كل منهما مروي عن الأئمة صلوات الله عليه وسلم. الزوجان أو الزوجان المراد بهما إنه هذا الرمان أو التين أو العنب أو أي ثمرة من الثمار في إله مصداقان، مصداق موجود في الدنيا نظيره بتلاقيه بالآخرة، في نظير تاني من التين الله ما أوجده بالدنيا، خصه لأهل الآخرة لأهل الجنة. فبكون الزوجان هو نوع، هو مصداقان من كل فاكهة. الأول هو النوع المعروف في الدنيا، والثاني نوع غريب غير معروف وإن كان على شاكلته وطعمه ولذته واسمه. هذا فيهما من كل فاكهة. هذا تفسير. وطبعا القرآن ترى حمال، لأنه بيدل على 7 بطون بل على 70 بطن، فإذا كان كلا المعنيين ويردين على الأئمة فبيكون أراد المولى كلا المعنيين من لفظ الزجر. أيضا لفظ الزجر له معنى تاني. المعنى التاني أنه بتلاقي بعض الفاكهة الدنيوية، مش كل الفاكهة، بعض الفاكهة الدنيوية بتلاقي أنه إلى ثمرة رطبة وإلى ثمرة يبس، مثلا مثل التين. التين يؤكل طازج ويؤكل حينئذ بعد شفافه، مثل العنب. العنب يابسه يسمى الزبيب، كذلك الرطب يابسه يسمى التمر. فبتلاقي نفس الفاكهة إلى زوجها، لكن بالله عليك إن الفاكهة الدنيوية كلها إلى رطب ويابس؟ لا، بتلاقي بعض الأقسام له رطب ويابس. في الآخرة كل أنواع الفاكهة له رطب ويابس. لذلك المروي هذا ما روي ذكره صاحب كتاب لآل الأخبار في الجزء الخامس صفحة في الجزء الرابع صفحة 363، بيقول: وفي الرواية في تفسير قوله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني الرطب واليابس، لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل، هذا معنى، وغريب ومعهود، هذا المعنى الثاني، انه في قسم منه معهود في الدنيا، في قسم منه غريب نحن ما نعرفه، الله ما اوجده حينئذ في هذه الدنيا على الاطلاق. هذا كله من ناحية الفاكهة. يمكن اطلنا نقصة الساعة المقررة، بس لابد انه نكمل البحث، والله بعينكم. بالواقع ذكر المولى جل وعلا في الكتاب ما ذكره بس بالفاكهة سبع آيات ذكرتها. ذكر المولى الفاكهة مع الشراب، كما في قوله تعالى في سورة صاد الآية 51، بول يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ذكر المولى الفاكهة مع اللحم، مطلق اللحم ما خص بقصد، كما في قوله تعالى: وأمددناكم بفاكهة ولحم مما يشتهون. هي الآية اللي صدرنا فيها كلامنا في صوت الطور آية 28. وأمددناكم أو أمددناهم أو أمددناهم، ممكن يكون أنا مشتبه. نعم. ذكر المولى الفاكهة مع لحم الطير، كما في قوله تعالى في سورة الواقعة الآية 20: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. بالواقع بالنسبة إلى اللحم، في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن سيد الأدام في الدنيا والآخرة، فقال عليه السلام: اللحم، أما سمعت قول الله عز وجل: ولحم طير مما يشتهون. في خبر ثاني عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة. في خبر ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد أدام الجنة اللحم. بالواقع بالنسبة إلى اللحم، المولى جل وعلا ما ذكر من اللحم إلا لحم الطير، وإن كان في الدنيا المستحب مش لحم البقر، مكروه لحم البقر، هذا المتعارف في بلادنا، مستحب هو لحم البقر، والمستحب في لحم الضأن هو الكتف، يعني هو البعض اللي نسميه نحن، مش الورك اللي هو الفخذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم الضأن، وكان يحب من الضأن الكتف، بل أكثر من ذلك أن يكون الضأن ذكر مش أنثى، هذا إذا ما نحكي كمسنون، وكما هو المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن باعتبار ان المولى جل وعلا خص لحم الطير، مع انه في الدنيا، وانا هذه ما يعني ما صورتها ما جبتها معي، بيقولوا من اشد من اثقل الاشياء على البطن هو لحوم الطير، الا لحم طير الحمام اذا كان قبل الطيران او انه في اول طيران، هو يسموه الزغليل. هذا هو حينئذ النافع والسهل والهنيء واللذيذ والمريء حينئذ على المعدة. بقية أنواع لحوم الطير كلها حينئذ فقير. إن قلت أنه طيب قبل ما نقول إن قلت خلينا على لحم الطير، ما دام المولى جل وعلا ذكر لحم الطير، بالواقع ورد في الأخبار بخصوص الطيور الجنية. سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عن سيد الأجانب في الدنيا وفي الآخرة، قال اللحم. ثم قال بالنسبة إلى أهل الجنة أنهم إذا مر بهم الطير في الهواء يشتهون، أني شايفين وقت طالب يشتهون، قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الطير فيقع مشويا بين أيديه. وإذا قضوا منه الشهوة، يعني بس يأكلوا بمقدار شهوتهم، قالوا الحمد لله رب العالمين، فيطير الطير حيا كما كان. وقال لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا، فيقول الطير كل مني، هو بيسوي خاطر، كل مني، كلما شبع الآكل ألقى الله عليه ألف باب من الشهوة في الأكل. هذا بالنسبة إلى، طبعا تتمة الخبر بيقول أنه ورائحتها رائحة الطير رائحة المسك، يأكل من كلها يجد لآخرها من الطعم كما يجد لأولها. شوف اللذة، مع أنه دائما الإنسان بالأكل في أواخر أكله بتقل لذته وبصير يأكل خس من عنه، بصير يأكل بس تبعا حينئذ للجو العام، أو أنه والله ناسي أنه هو لازم يوقف بالآخر، لا تجد لآخرها من الطعم كما يجد لأولها. هذا ولاء، وحلاوتها حلاوة العسل. في خبر ثاني، إذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله، اللهم صل، الأكل من شيء منها من طيور الجنة وقع ذلك بعينه بين يديه، فيتناثر ريشه وانصمط وانشوى وانطبخ، نفس الطائر، قسم منه مطبوخ وقسم منه مشوي، فأكل من جانب منه مشويا بلا نار، فإذا قضى شهوته ونهمته قال الحمد لله رب العالمين، عادت كما كانت في الهواء فاستخرت على سائر طيور الجنة، فيقول الطير ومن مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله جل وعلا. في خبر السلف عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن من أدنى نعيم الجنة من المأكول والمشروب، أدنى يعني أدنى أنواع النعيم، لا يوجد ريحها مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا. في خبر ثاني أنه لا يوجد ريحها من مسيرة 500 عام. في خبر ثالث عن أبي عبد الله في حديث يوصي به سالم، قال يا سالم إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وطيب مأكولها ومشروبها لا يوجد من مسيرة 2000 عام. في خبر رابع أنه يوجد ريحها مسيرة 100 عام. طبعا العلماء جمعوا حينئذ بينهم، بيقولوا باختلاف ريح المطعوم والمشروب بالخصوص، إما لاختلاف مراتب الأطعمة أو لا لاختلاف مراتب المؤمنين. من هون أنت بتعرف أنه كل مؤمن له رتبة بالأكل بتختلف عن رتبة الأكل للمؤمن التاني. يعني ابن الدرجة الأولى الثانية ما بيأكل أكل برائحة وطعم ولذة وشكل ولون، هو نفس المأكول اللي بيأكله ابن الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. كل ما ازداد رتبته كل ما تحسن المأكول رائحة وطعما ولذة ونحو ذلك. بالواقع بعد هذا البحث الطويل اللي أطوله وكان قصر منه، هو بحث طبي وإحنا مش متخليه كثير بالطب، وقع البحث بين العلماء إنه أكل أهل الجنة شو؟ هل ينحصر أكلهم بالفاكهة واللحم أو لا؟ ذهب جماعة من العلماء إنه بلى أكل أهل الجنة منحصر بالفاكهة واللحم، وخصوص لحم الطير، باعتبار ان المولى ما ذكر الا هذه الامور الثلاثه، لحمه، لحم الطير والفاكهه في الجنة. ولو كان في الجنة من المأكول غير الأمور الثلاثة لذكرها المولى جل وعلا في الكتاب. وأشهر من ذكر من ذهب إليه ودافع عنه بقوة هو الشيخ ناصر المكارم في كتابه معارف القرآن الجزء السادس صفحة 199. لكن بالواقع هذا القول عند المشهور مردود. مردود لما؟ مردود لهي النكتة، وهي نحن عم نبحث البحث كله بس لنفرجيك عن نقطة، انه انت بتاكل وبتشرب ليش في الدنيا؟ اذا اخذنا المأكول، هلا احنا بحثنا في المأكول، بيقولوا الحكماء اللي بينظروا الى فلسفة غايات الاشياء، بيقولوا الاكل لشيئين، اما لحاجة ماسة جوع او شهوة باعثة، شيء بتشتهيه بيبعثك انك تاكل وانت مش جوع، ما بتاكل لشي تالت، إما لحاجة ماسة أو لشهوة باعثة. ثم بيقولوا أنه الشهوة الباعثة هي على قسمين، ترى شهوة بتبعث على الإكثار، تاكل رمان تاكل سلال، أو شهوة باعثة على التنوع. لذلك هلا بتلاقي أنه في بعض البيوتات في المزنقة بيقدموا عدة أصناف فاكهة، مش صنف واحد وكثير سلال حتى تاكل السلة كلها، لا، تاكل حبة عنب من هون، حبة تمر من هون، حبة رطب من هون، هي بيسموها شهوة تنوع مش شهوة اكثر. بالواقع قالوا انه طيب انت بالدنيا بحاجة الى الاكل للحاجة الماسة، لانك انت بحاجة الى النمو، بدنك بحاجة الى النمو. بالاضافة الى ذلك ان الدنيا دار بلاء، الله جل وعلا ابتلاك بالجوع والشبع ورتب تكاليف على الجوع من جهة وعلى الشبع من جهة تانية. طيب انت بالجنة بحاجة الى بحاجة حينئذ الى حاجة باعثة للأكل، انت بحاجة الى ما ينمي بدنك في الجنة، ما انت جسمك كامل وانت ما عندك والله شيخوخة او اقبال على هرم بالجنة، لا ابدا، انت بتضلك بنظرة الشباب. من هون قالوا انه بالجنة ما في حاجة باعثة، لما فيش حاجة باعثة ما في حدا بالجنة بيقدم على الاكل بداعي ترميم البدن، بس بداعي الشهوي. لما كان بداعي الشهوي فاذا بداعي اللذي، لما كان بداعي اللذي تعال هلا اقرا القران، بتلاقي ان المولى لما ذكر طعام اهل الجنة ذكر اللذائذ بس، ذكره للذائذ ما بيدل على انه ما في بالجنة الا الفاكهة والرمان والنخل والسدر والموز والامور ولحم الطير واللحم، لا، ذكر المولى جل وعلا اللذائذ التي تلتذ بها، ذكر لذة العين اللي هو بالموز المتراكم بعضه على بعض. قديش انت لما هلا انت تطلع بوجدانك ما في اشياء نحن بندركها بس ما بنلتفت لها، بالله عليك قدموا لك موجه لحالك مقطوف عطف، ما لك نفس كده، خاصة على الطريقة الحديثة انه النسوان بيبلش يقشروا لك الليمونة، بيقشروها بيحززوها، التفاحة بيقشروها، الموجه بيقشروها، صدق انه ما بيصرف بعد في اي شهوة باعثة على التناول ابدا. شهوة الفاكهة ان تقدم بما هي هي، ان يقدم شيء من قطف الموز متراكم بعضه على بعض لتشتهي الموجه، اما يقدموا لك موجه هيك لحالها ما بتشتهي. عشان هيك قال وطوح منضود كلذي. قديش انت بتلتز بتحشيرة، واسهل اسهل تقشير الفاكهة هو حينئذ تقشير الموز، عشان هيك ذكر الموز، لكن انت بتلتز بتحشيره، هذه حينئذ لذة العمل. لاحظ انت بالاضافة الى لذة النظر انك بتلاقيه منضود بعضه على بعض، ايضا بتعمل انك بتقشره حتى لتاكل. اكثر من ذلك انه اسهل لذائذ انك تلاقي صايد، هلا اذا بتلاقي زلمة ماشي تستحي تاكل منها وبتلتز انك تاكل منها، بس شهوة ان تاكل من الطائر في الهواء اكثر من اللذة التي تلتذ بها أو التي تتمناها بأن تأكل من ضأن ماشية في الأرض. لذلك خص المولى لحم الطير، هون خصه باعتبار أنه أرقى أنواع اللذائذ، مش أنه والله الأكل في الجنة منحصر بلحم الطير. مثل ما لقينا أنه ذكر النخل والرمان وقلنا أنه وأراد الله ما بينهما، كذلك ذكر المولى لحم الطير أنه هو ألذ شيء أنت بتشتهيه، باعتبار أن المولى جل وعلا اعتمد على اللذائذ، وباعتبار أن مأكول أهل الجنة على اللذة فقط على التلذذ. لذلك ورد في الأخبار أنه بس يشبع بيرجع للأول، آخر لقمة يجد لها من اللذة كما يجد لأولها. من هون بتشوف أنه الأكل مش بديع الحاجة إنما بديع الشهوة. لكن فيتهم مع احترام لأنه من كبار العلماء أن الأخبار المتقدمة قال سيد طعام أهل الجنة اللحم، لما قال سيد أذان أو طعام أهل الجنة يعني في أطعمة بالجنة غير اللحم، بس كان اللحم هو حينئذ أرقاصة. بس هذا ما بيعني والله أنه بالجنة منحصر حينئذ اللحم. بناء على ذلك أظن شيء واحد فلاح مثل حكيت طلع على الجنة يخي حب يعمل له شيء مثلا إفريقي أو حب يعمل له كمونة، يعني ما فيش حونيك أبدا، مع أنه أكل طيب بالأكيد. بل في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. بيبقى المولى ذكر بس الاشتهاء واللذائذ وذكر الأصناف المتقابلة ليبين لك حينئذ على نحو الإشارة أنه كل البقية التي لم تذكر في القرآن مندرج فيها. بيبقى أن قلت أنه لما أكثر من الفاكهة، الفاكهة بالواقع لا يقدم عليها بديع الحاجة. هلأ أنت كن جوعان ما بتقرب على الفاكهة، بتقرب على الطعام. الفاكهة بتبلش فيها لما بتتلذذ، لما بتشبع ببلش الواحد يتلذذ بأكل الفاكهة، باعتبار أنه طعام أهل الجنة كله مبني على التلذذ وليس حينئذ على ترميم البدن أو تقوية البدن. لذلك المولى أكثر من ذكر الفاكهة، أطعمنا الله وإياكم من أطعمة الجنة بحق أمير المؤمنين وبحق بنيه المعصومين وبحق محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.